الأول نعم هو المعتم، والثاني تلفت العين في يده، وأنا أنا أدور ملك وملكي تلف عندي، لا وجه نظر. نعم أخذنا ثلاثة، يلا ها؟ لا الأول هو المتعدد إلا إذا علم الثاني. عندك الأول لما أعار صار مبتدئ، صار كالراس، فيكون قرار ضمن عليه. نعم.
ويستقر الضمان على فصل، وتجوز العارية مطلقة ومعينة، لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام، فإن أطلقها فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له، فإن كانت أرضا فله أن يبني ويغرس ويزرع لأنها تصلح لذلك كله، وإن عين نفعا فله أن يستوفيه ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة. فصل. وتجوز مطلقة ومؤقتة، فإن أعارها للغراس سنة لم يملك الغرس بعدها، فإن غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب لأنه بغير إذن، وإن رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع لأن الإذن قد زال، فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط عليه قلعه لزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، حديث حسن صحيح. وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر، وإلا لم يلزمه لأنه أذن في حفرها باشتراطه القلع ولم يشترط تسويتها، وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزم قلعه، لأنه أمكن رد العارية فارغة من غير ضرر فوجب، وإن نقصت قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله، وعليه تسوية الأرض لأن القلع باختياره لو امتنع منه لم يجبر عليه، لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره، فلزمته التسوية كالشفيع إذا أخذ غرسه. وقال القاضي: لا تلزمه التسوية، لأن المعير دخل على هذا بإذنه في الغراس الذي لا يزول إلا بالحفر عليه.
نعم كيف كالشفيع لأنه كالشفيع يعني الظاهر مراد بالشفيع الذي يؤخذ من الشخص بالشفعة يعني لعل هذا المراد، إن لم يكن هذا المراد فالصواب النسخة الأخرى فالمشتري مع الشفعة.
وإن أبى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه أجبر على قبولها، لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق فأشبه الشفيع مع المشتري. ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه، لأن الغرس يتبع الأرض في الملك بخلاف الأرض فإنها لا تتبع الغرس. فإن بذل المعير أرش النقص الحاصل بالقلع أجبر المستعير على قبوله، لأنه رجوع في العارية من غير إضرار. وإن لم يبذل القيمة ولا أرش النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع، لأنه أذن له فيما يتأبد فلم يملك الرجوع على وجه يضر به كما لو أذن له في وضع خشبه على حائطه. ولم يذكر أصحابنا عليه أجرا لأن بقاء غرسه بحكم العارية وهي انتفاع بغير أجرا كالخشب على الحائط. وذكروا في الزرع أن عليه الأجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع لأنه لا يملك الانتفاع بأرض غيره بعد الرجوع بغير أجرة، وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس بعد الرجوع. وللمعير دخول أرضه كيف شاء لأن بياضها له لا حق للمستعير فيها، وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة لأن الإذن في الغراس إذن فيما يعول بصلاحه وأخذ ثمره، وليس له دخولها للتفرج ونحوه. ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته. ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه كالشخص المشروع. فصل وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا حصده. وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا حصده لأنه أمكن الرجوع من غير إضرار. وإن لم يمكن لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصاده لأنه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير. وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر فنبت فيها ففيه وجهان، أحدهما حكمه حكم العارية لأنه بغير تفريط من ربه إلا أن عليه أجرة الأرض لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرض إنسان بغير إذنه من غير أجرة، فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير. والثاني حكمه حكم الغصب لأنه حصل في ملكه بغير إذنه. وقال القاضي ليس عليه أجرة لأنه حصل بغير تفريط أشبه مبيت بهيمته في دار غيره. فصل.
نعم كيف؟ ليش بي؟ نعم ليس عليه أجرة لأنه حصل بازل فيه. هذا هو الصواب، القاضي وصى لأنه السيل ليس باختياره، حمل السيل بذره وظهر في الأرض. كيف نقول هذا حكم الأصل؟
أصل. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط لأن هذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعير. فإن بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يقل له لأن معظمه في ملك صاحبه. فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتعد إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي. وإن أعاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا.
نعم آدم. نعم له ذلك، له ذلك ولا يمنعه الثاني. لكن إن علمنا أن هذا الجدار يصح أن يبقى على طبيعته ولا مع كون هذا يجدد، فهنا نمنعه من تنزيله، لأن في هذا إضرار على صاحب الخشب. كيف؟ وإن يمكن له الهدف ولا تضرر، لأن المستعير عارف أنه يدخل على بصر على أنه ملكه. نعم كيف لا؟ من اللي كان يقول يكمل؟ طيب نعم عبد الله.
قوله وإن وجد أخشاب على حالة لا يعلم سببها ثم يمكن الجزاء إعادته.
نعم يعني مثل هذا رجل له جار وجاره قد وضعت خشبه على جدار على جدار جاره، ونحن ما نعلم هل هو اشترى الجدار او اشترك معه في بنائه، ما ندري وش في تبقى، لان الاصل انه وضعت بحر تبقى الخشب لصاحبها. نعم ايش؟ لا الصواب يبني. نعم طيب
فصل
فصل قصير ولا
طويل؟
لا طويل نقف على هذا. نعم تلف. طيب إذا كان يمكن أنها تسحب وينتفع بها صاحبها يجب عليه، ها؟ فأجر عليه لأنه قبضها لمصلحة، فعليه أن يردها إلى صاحبه. نعم نعم كيف؟ ففيه قاضي وأمين يضمن عليهم أشياء. نعم سيارة وكتاب لا بد أن يكون هناك إذن صريح، يعني لو أن المستعير عرف أن صاحبه هو الذي أعاره يرضى أن يعيره فلانا فهذا لا يجوز، لا يمكن أن يصير يسمع فيها. نعم
نقول
هذا الموضوع من نعم لا لا لسنا نقول هذا مثلا ثاني، لكن لا نقول أنه في الرأس يلزم بقلعه، ولا معلوم لا تستلحون على شيء.
وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح لأنه نوع انتفاع، فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح لأن العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع، فإن عين فخالفه فالرهن باطل لأنه رهنه بغير إذن مالكه، وإن أذن له في رهنه بمئة فرهنه بأقل منها صح لأن من أذن في شيء فقد أذن في بعضه، وإن رهنه بأكثر منها بطل في الكل في أحد الوجهين لأنه مخالف أشبه ما لو خالف في الجنس، وفي الآخر يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال.
هذا هو القول الراجح، أنه إذا أعاره على شيء معلوم من الدين فرهنه بأكثر يبطل ما زاد فقط، لأن المخالفة حصلت في الزائد، وإلا فأصل الإعارة للرهن ثابت.
وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال سواء أجله أو أطلق، لأن العارية لا تلزم. وإن حل الدين قبل فكاكه
قوله رحمه الله المعير مطالبة الراهن في هذا نظر، لأنه إذا أذن له أن يرهن فإنه يتعلق به حق شخص ثالث، من هو؟ المرتهن. فكيف يقال للمعير أن يطالب بفك الراهن؟ بل نقول أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطه، بل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم.
وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه، لأن هذا مقتضى الرهن، ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليا، لأن العارية مضمونة بذلك، ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة، لأن العارية مضمونة فيضمن نقص ثمنها. وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به، لأن ثمن العين ملك لصاحبها، وقيل لا يرجع بالزيادة. وإن تلفت في يد المرتهن رجع المعير على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى وإلا فلا. فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه، وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع. وإن قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير إذنه. فصل.
سبق لنا أن نقول الراجح أنه إذا قضى الدين بنية الرجوع فله أن يرجع، سواء أذن المدين أم لم يأذن، لأن المدين حصلت له الفائدة وهي فكاكة المدين من الدين. هذه الصورة في الحقيقة للذكرى في هذا الفصل يعني ينبغي أن نعلمها نظريا، أما عمليا فلا، لأنه قد يحصل فيها تلاعب، خصوصا إذا قلنا إن للمعير أن يرجع في عاريته قبل وفاء الدين. لأنه قد يأتي إنسان ويستعير من شخص سيارة يقول أعذني إياها أرهنها بدين آخذه من فلان، فيأتي لفلان ويقول هذه السيارة رهن، ويحصل بذلك تدليس وغش، لكن نظريا لا بأس منها.
فصل. إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال أعرتنيها، قال بل أجرتكها عقيب العقد، والدابة قائمة، فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم الإجارة وبراءة ذمته من الأجرة. وإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة فالقول قول المالك، لأنهما اختلفا في صفة نقل ملكه إلى غيره فأشبه ما لو اختلفا في العين، فقال وهبتنيها، وقال بل بعتكها، فيحلف المالك ويجب له المسمى في أحد الوجهين لأنه ادعاه وحلف عليه، والآخر تجب أجرة المثل، لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في قدر الأجرة لم يجب أكثر من أجرة المثل، فمع الاختلاف أولى. وإن قال
سوامع واضح، يعني اختلف في عقد لما قال أعرفه أو أجرته اختلف، فقال صاحب الدابة إني أجرت، وقال الآخر بل أعرفه، فالقول قول من؟ قول المستعير، لأن ما مضى مدة لها أجرة، والأصل براءته من الأجرة. أما إذا مضى مدة لها أجرة كنصف اليوم وما أشبه ذلك فإن قول قول المالك، لأن الأصل أن الملك لا يأخذ عنه إلا ببينة.
وإن قال أكريتنيها، قال بل أعرتكها بعد تلفها أو قبله. فالقول قول المالك مع يمينه، لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى ترده، حديث حسن. والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. وإن قال غصبتنيها، قال بل أعرتنيها أو أكريتنيها، فالقول قول المالك لذلك، ولأن الراكب يدعي انتقال المنافع إلى ملكه بالعارية أو الكراء، والمالك ينكر ذلك والأصل معه.
واضح.
باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالإجماع. وقد روى
المؤلف رحمه الله عرف الغصب بأنه استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهذا الحد خاص لأنه غير مانع، إذ أنه يدخل فيه ما سرق وما أخذ نهبا وما أشبه ذلك، فيجب أن يضاف إلى هذا قيد، وهو قهرا، يعني يأخذه غصبا عليه قهرا، هذا هو الغصب. وأما إذا أخذه على غير هذا الوجه فليس بغصب، ولكن هل يعطى أحكام الغصب أو لا فيه تفصيل معروف في بابه. نعم.
وهو محرم بالإجماع. وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. رواه مسلم. ومن غصب شيئا لزمه رده، لما روى
دل المؤلف القرآن والسنة لكن أولى. القرآن قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والغصب ما في تراض. فهو كما قال المؤلف رحمه الله محرم بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. نعم.
ومن غصب شيئا لزمه رده، لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده، وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمنها. لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها، ولا حق له بالقيمة مع بقاء العين. وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا، كثوب استخلق أو تخرق وإناء تكسر أو تشقق، وشاة ذبحت وحنطة طبخت، فعليه رجل
طحنت أربعة في المطبوع طبخت لكن طحنت أحد خمسة.
وحنطة طحنت فعليه رده وعرش نقصه، لأنه نقص عين نقصت به القيمة، فوجب ضمانه كذراع من الثوب. وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك.
في هذا الفصل إذا نقص المغصوب، فإن كان نقص عين أو صفة في العين فهو مضمون على الغاصب، وإن كان نقص سعر فليس بمضمون ما دامت السلعة باقية على ما هي عليه. مثال ذلك لو غصب سيارة تساوي 50,000، وكان هذا في أول ورودها، ثم كثرت في الأسواق وصارت لا تساوي إلا 40,000، والسيارة باقية بحالها، فإنه يردها إلى صاحبها ولا يلزمه الضمان، ضمان نقص القيمة، لأن نقصر لأن القيمة أمر منفصل عن العين. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. والصواب أن ما نقص في السعر فهو مضمون، وذلك لأن هذه السلعة التي كانت بمثال ذكرنا هذه السيارة تساوي 50,000 الآن لا تساوي إلا 40، فهو قد حال بين صاحبها وبين هذه الزيادة فيلزمه النقص. ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يريد أن ينقص أحدا يقصبه شيئا ويدعه حتى إذا نقصت القيمة قال خذ مالك، فيحصل بهذا فوضى وضرر على الناس. فالصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون كالذي ينقص بالقيمة كالذي ينقص بالعين أو الوصف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب. نعم.
وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك لأن عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدله كما لو قطع من الثوب جزءا، وإن كان النقص غير مستقر كطعام ابتل أو عفن فله بدله في قول القاضي لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف. وقال أبو الخطاب يخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع أرشه لأن عين ماله باقية فلم يمنع من أخذها مع أرشها كالثوب الذي تخرق. فصل.
هذا ينبغي أن يفصل فيقال إذا كان النقص الذي ليس مستقل إذا كان يزول سريعا فلا بأس أن ينتظر، وأما إذا كان يتأخر فهنا ينبغي أن يقال إنه يضمنها بالبدل، لأنه لتأخره يفوت المالك مصالح. واضح المسألة ولا غير واضح؟ مثال ذلك غسل البرقان وابتل البرقان، البلل هذا يزول ليس بمستقل، لكن متى يزول؟ قد يتأخر كثيرا خصوصا في أيام الشتاء وأيام الرطوبة فيتضرر المالك، فهنا نلزمه ببدله يابسا. وأما إذا كان يزول سريعا فإننا لا نلزمه ونقول انتظر إلى آخر النهار حتى يستقر النقص ويضمن بالقرش. لكن لو قال أنا لن أصل وأريد أن تقوم القرش الآن فله ذلك. لو قال أنا ما أبصر صاب الأصل ما بسافر مثلا قدروا قيمته اليوم وآخذه وآخذ القرش فله ذلك، ولا يمكن أن يجبر ويقال انتظر حتى يزول هذا النقص لأنه سيزول قريبا، يقول ما مالي ولا انتظار. نعم. باعها.
باعها.
نعم.
ثم
بعد ذلك تاب إلى
الله وأراد أن يعطي
قيمة قيمة،
هل
يضمن
ما باعها أو
ثمن؟ يضمن بقرة. يضمن بقرة. أقول يضمن بقرة. هي مثله. لأنه معتلي، لكن لو اصطلح على شيء فلهما ذلك لأن حق لهم. أما إذا قال أنا أريد بقرة مثل بقرة فلا بد أن يعطى بقرة مثل بقرة. وهذا هو مما يؤيد القول بأنه يضمن نقص السعر. أرأيت لو كانت نقص السعر غصبها وهي تساوي 3,000 ثم نقصت قيمة البقر وصارت تساوي 500 وأراد الغاصب أن يردها، يردها أو لا يردها، لكن هل يضمن النقص؟ هذا ينبني على الخلاف في نقص السعر.
من غصب
من غصب
شخصا
من غصب شخصا من غصب شخصا من غصب شخصا من غصب شخصا من غصب شخصا من كان مملوكا فهو كالحيوان وإن كان حرا فيه خلاف يعطي
شخصا. فصل. فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه فنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة فيهما نقص مع الرد لذلك. وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية.
والصواب في مسألة الرقيق أنه ليس فيه مقدر شرع وأنه يضمن بما نقص لأنه كالبهيمة تماما. ولذلك يفرق الناس بين رقيق كاتب ورقيق غير كاتب ورقيق عالم ورقيق جاهل. وعلى هذا فإذا قطعت يده فإذا قلنا بالمقدر قلنا فيه نصف قيمته سواء كانت اليمنى أو اليسرى. وإذا قلنا بأنه يرجع في ذلك القيمة قلنا إن كانت اليمنى فلها تقدير وإن كانت اليسرى فلها تقدير. أيهما أكثر؟ اليمنى. كذلك في الأصابع إذا قطع القنصر فليس كالإبهام، الإبهام أغلى فيقدر الإبهام بقيمة أكثر لأن ضمان الرقيق ضمان مال، وأما الحر فضمانه ضمان أجزاء. ولهذا نجد في الأحرار أن دية الخنصر والإبهام سواء ودية السن والأضراس سواء.
فإن قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المقصود، وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا. وإن غصب عبدا فقط
والصواب خلاف هذا القول. الصواب أن يقال يضمن بما نقص فيقدر كأنه عبد سليم ويقدر بعد ذلك كأنه عبد مقطوع اليد، ثم الفرق بينهما يلزم الأصل.
وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيهما شاء. فعلى الأولى إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير لأن ضمانه ضمان جناية. وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص. وعلى الثانية يطالب أيهما شاء ويستقر الضمان على القاطع لأنه المتلف ويكون الرجوع عليه. فصل. وروي عن أحمد فيمن قلع عين فرس أنه يضمنها بربع قيمتها لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه، والصحيح أنه يضمنها بنقصها لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر كسائر البهائم أو كسائر أعضائها. ويحمل ما روي عن عمر على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة
عندنا مصروفة لكن ما له وجه.
ولو غصب دابة قيمتها 100 فزادت فصارت قيمتها 1000 ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 500.
نقصت لأن نقص تستعمل لازم ومتعدد. قال الله تعالى ثم لم يكن شيء.
ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 500، لأن الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف، وقد فوت نصفها فضمن 500. فصل. فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أغلاه فذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد، ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما، لأن الواجب فيهما مقدر بذلك، فإن لم يكن مقدر فعبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزله، لأن الواجب فيهما نقص من القيمة ولم تنقص. فإن أغلاه عصيرا فنقص فهو كالزيت، لأنه في معناه ويحتمل أن لا يضمن. رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب. فصل. فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أغلاه فذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد، ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما، لأن الواجب فيهما مقدر بذلك. فإن لم يكن مقدر كعبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزله، لأن الواجب فيهما نقص من القيمة ولم تنقص. فإن أغلاه عصيرا فنقص فهو كالزيت، لأنه في معناه ويحتمل أن لا يضمن، لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب مائيته فقط بخلاف الزيت. فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين.
المثل الأولى إذا نقصت العين دون القيمة فيها نظر كخصار الرقيق، فإنه إذا خسر الرقيق زادت قيمته بلا شك، وضمان الرقيق يجري مجرى ضمان الأموال، كما لو خسر فحلا من الغنم فزادت قيمته فإنه لا يضمن. فكذلك العبد، فالصواب أنه إذا خسر العبد وزادت القيمة فلا ضمان، لأنه يجري مجرى الأموال. ومثل الزيت إذا غلاه حتى تجمد وثخن وازدادت قيمته بذلك فإنه لا ضمان، لأنه زاده إيش؟
خير.
زاده خيرا، وهذا الخير الذي زاده بعمل منه أي من الغاصب. نعم.
ويحتمل أن لا يضمن، لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب مائيته فقط بخلاف الزيت. فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين وأرش نقص الباقي في العصير والزيت، لأن كل واحد من النقصين مضمون منفردا، فكذلك إذا اجتمعا.
والصواب
في
هذه المسألة أن يضمن الأكثر من هذا أو هذا، ولا يمكن أن نجمع عليه ضمانين، لأنه استفاد من النقص.
ولو شق ثوبا ينقصه الشق نصفين ثم تلف أحدهما رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه. وإن غصب خفين أتلف أحدهما فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقص الباقي بسبب تعديه، والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي وقيمته. والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي وقيمة التالف، لأنه لم يتلف إلا أحدهما.
والصواب الوجه الأول أنه يلزمه قيمة التالف وما نقص الثاني، لأن الناس لا يمشون بنعل واحد أو بخف واحد. نعم. إيش؟ نعم.
ما يمكن، لأن عين ماله باقي، عين ماله في الخوف الباقي باقية. فلو ألزمناه بأن يشتري نعلا جديدا فهذا مقتضى أننا أكرهناه على أن يبيع علينا ما لازم. نعم.
فصل. وإن غصب عبدا فمرض أو بيضت عينه ثم برئ لم يلزمه إلا رده، لأن نقصه زال، فأشبه ما لو انقلعت سنه ثم عادت. وإن هزل ثم سمن أو نسي صناعته ثم علمها فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقصه زال فأشبهت التي قبلها، والآخر يضمن النقص لأن السمن الثاني غير الأول، فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول. فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل ضمنهما معا لأن الثاني غير الأول.
لو سمن ثم هزل أضم الله. وهذا اللي عندي هو الأصح، لأنه يعني ضمنهما معا.
فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل ثم سمن ثم هزل ضمنهما معا لأن الثاني غير الأول. وعلى الوجه الأول يضمن أكثر السمنين قيمة، لأن عود السمن أسقط ما قابله من الأرش. فإن كانت الزيادة الثانية من غير جنس،
صحيح أنه لا يغلو إذا هزل ثم عاد فسمن، فإنه لا يغلو، لأن النقص الأول عوره الغاصب، وهذه البهيمة لا تسمن إلا بإيش؟ بأكل وشرب، فقد ضمنها الحقيقة.
فإن كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأول كعبد هزل فنقصت قيمته ثم تعلم فعادت قيمته ضمن الأولى، لأن الثانية من غير جنس الأولى فلا تنجبر بها. وإن نسي الصناعة أيضا ضمن النقصين جميعا لما ذكرنا.
هذا واضح. فصار الآن النقص في خلاف إن كان هو وصف وعاد من جنس الأول فلا ضمان، مثل أن يمرض ثم يعافى فهذا لا يبقى. إذا كان نقص عين كالسمن بأن كان سمينا ثم هزل ثم سمن فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه كالأول لا ضمان فيه لأنها عادت من جنس الأول. أما إذا كان من غير جنسه كعبد سمين هزل فنقص قيمته، لكنه تعلم فزاد، فهنا يضمن الهزال. نعم يضمن السمن لأنه إيش؟ لأن الزيادة من غير جنس الأول. فالأقسام ثلاثة.
فصل. فإن جنى العبد المغصوب لزم الغاصب ما يستوفى من جنايته، لأنه بسبب كان في يده، وإن أقيد منه في الطرف فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى لكونه ضمانا وجب باليد لا بالجناية، فإن القطع قصاصا ليس بجناية. وإن تعلق الأرش برقبته فعليه فداؤه، لأنه حق تعلق برقبته في يده فلزمه تخليصه منه. وإن جنى على سيده ضمن الغاصب جنايته، لأنها من جملة جناياته فأشبه الجناية على أجنبي. فصل. وإن زاد المغصوب في يده كجارية سمنت أو ولدت أو كسبت أو شجرة أثمرت أو طالت، فالزيادة للمالك مضمونة على الغاصب، لأنها حصلت في يده بالغصب فأشبهت الأصل. وإن ألقت الولد ميتا ضمنه بقيمته يوم الوضع لو كان حيا، لأنه غصب بغصب الأم. وإن صاد العبد والجد.
هذا واضح، كله واضح، لأن الراصد يعامل بأضر الأمرين بعدوان، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، فمفهومه أن المعتدين عليهم سبيل. نعم.
وإن صاد العبد والجارية صيدا فهو
أو الجارحة.
وإن صاد العبد أو الجارحة صيدا فهو لمالكهما لأنه من كسبهما. وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه وصيده؟ فيه وجهان، أحدهما.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
هو المعتد، والثاني تلفت العين في يده، وانا ادور ملكي، وملكي تلف عندي، لا وجه نظر. نعم، اخذنا ثلاثه، يلا. ها؟ لا، الاول هو المتعدد، إلا إذا علم الثاني. عندك الأول لما أعاره صار مبتدئ، صار كلمة في الراس، فيكون قرار ضمن عليه. نعم.
ويستقر الضمان على فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة، لأنها إباحة فأشبهت إباحة الطعام، فإن أطلقها فله أن ينتفع بها في كل ما يصلح له، فإن كانت أرضا فله أن يبني ويغرس ويزرع لأنها تصلح لذلك كله، وإن عين نفعا فله أن يستوفيه ومثله ودونه، وليس له استيفاء أكثر منه على ما ذكرنا في الإجارة. فصل. وتجوز مطلقة ومؤقتة، فإن أعارها للغراس سنة لم يملك الغرس بعدها، فإن غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب لأنه بغير إذن، وإن رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع لأن الإذن قد زال، فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط عليه قلعه لزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، حديث حسن صحيح. وإن شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر، وإلا لم يلزم لأنه أذن في حفرها باشتراطه القلع ولم يشترط تسويتها. وإن لم يشترط عليه قلع لكن لا تنقص قيمته بقلعه لزم قلعه، لأنه أمكن رد العارية فارغة من غير ضرر فوجب، وإن نقصت قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله، وعليه تسوية الأرض لأن القلع باختياره لو امتنع منه لم يجبر عليه، لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره، فلزمته التسوية كالشفيع إذا أخذ غرسه. وقال القاضي لا تلزمه التسوية لأن المعير دخل على هذا بإذنه في الغراس الذي لا يزول إلا بالحفر عليه.
نعم. كيف الشفيع؟ لأن ذكي الشفيع. يعني الظاهر المراد بالشفيع على الذي يؤخذ من الشخص بالشفعة خلاف، يعني لعل هذا المراد، إن لم يكن هذا المراد فالصواب النسخة الأخرى فالمشتري مع الشفيع.
وإن أبى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه أجبر على قبولها، لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق فأشبه الشفيع مع المشتري. ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه، لأن الغرس يتبع الأرض في الملك بخلاف الأرض فإنها لا تتبع الغرس. فإن بذل المعير أرش النقص الحاصل بالقلع أجبر المستعير على قبوله، لأنه رجوع في العارية من غير إضرار. وإن لم يبذل القيمة ولا أرش النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع، لأنه أذن له فيما يتأبد فلم يملك الرجوع على وجه يضر به، كما لو أذن له في وضع خشبه على حائطه. ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة، لأن بقاء غرسه بحكم العارية وهي انتفاع بغير أجرة كالخشب على الحائط. وذكروا في الزرع أن عليه الأجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع، لأنه لا يملك الانتفاع بأرض غيره بعد الرجوع بغير أجرة، وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس بعد الرجوع. وللمعير دخول أرضه كيف شاء، لأن بياضها له لا حق للمستعير فيها، وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة، لأن الإذن في الغراس إذن فيما يعود بصلاحه وأخذ ثمره، وليس له دخولها للتفرج ونحوه. ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته. ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته، لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه كالشخص المشفوع. فصل وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا حصد وإن رجع في العارية وفي الأرض زرع مما يحصد قصيلا حصد لأنه أمكن الرجوع من غير إضرار. وإن لم يمكن لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصاده، لأنه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير. وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر فنبت فيها ففيه وجهان، أحدهما حكمه حكم العارية لأنه بغير تفريق من ربه، إلا أن عليه أجرة الأرض لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرض إنسان بغير إذنه من غير أجرة، فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير. والثاني حكمه حكم الغصب لأنه حصل في ملكه بغير إذنه. وقال القاضي ليس عليه أجرة لأنه حصل بغير تفريط، أشبه مبيت بهيمته في دار غيره. فصل
نعم كيف يوش بي نعم ليس عليه وجه لأنه حصل بازل فيه، إيه هذا هو الصواب. طب القاضي وصل لأنه السيل ليس باختيار، حمل السيل البذر وظهر في الأرض، كيف نقول هذا حكم الغصب؟
أصل وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام الخشب على الحائط، لأن هذا يراد للبقاء وليس له الإضرار بالمستعير. فإن بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يكن له، لأن معظمه في ملك صاحبه. فإن أزيل الخشب لتلفه أو سقوطه أو هدم الحائط لم يجز رده إلا بإذن مستأنف، لأن الإذن تناول الوضع الأول فلم يتعد إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز إعادتها، لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن استعار سفينة فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي. وإن أعاره أرضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبل الميت لما ذكرنا.
نعم يا آدم. نعم له ذلك، ولا يمنعه الثاني. لكن إن علمنا أن هذا الجدار يصح أن يبقى على طبيعته الأولى مع كون هذا الجد، فهنا نمنعه من ذلك، من تنزيله، لأن في هذا إضرار على صاحب الخشب. كيف؟ وإن يمكن له الهدف اي وراء طبعا، لان المستعير عارف انه بيدخل على بصر على انه ملكه. نعم كيف لا من اللي كان فيه يكمل؟ طيب نعم عبد الله.
وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببها
ثم نقلت جاز إعادتها. نعم، يعني مثل هذا رجل له جار، وجاره قد وضعت خشبه على جدار،
على جدار
جاره، ونحن ما نعلم هل هو اشترى الجدار أو اشترك معه في بنائه، ما ندري وش في تبقى، لأن الأصل أنه وضع بحر.
لمن؟
تبقى الخشب لصاحبها. نعم. إيش؟ لا الصواب لا يبقى. نعم. طيب.
فصل
قصير ولا طويل؟
طويل.
لا طويل، نقطع على هذا. نعم. نعم تلف. طيب إذا كان يمكن أنها تسحب وينتفع بها صاحبها يجب عليه، ها يؤجر عليه، لأنه قبضها لمصلحة فعليه أن يردها إلى صاحبها. نعم كيف؟ ففيه قاضي وأمين يضمن عليهم أشياء. نعم سيارة وكتاب لا بد أن يكون هناك إذن صريح، يعني لو أن المستعير عرف أن صاحبه هو الذي أعاره يرضى أن يعيره فلانا فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يصير يسمع فيها. نعم
يدفع
اي نعم. لا احنا ليس نقول هذا مثلا ثاني، لكن لا نقول انه في الراس يلزم بقلعه، ولا معلوم لا بد يصطلحون على شيء.
وإن استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح، لأنه نوع انتفاع. فإن أطلق الإذن من غير تعيين صح، لأن العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفي. فإن عين فخالفه فالرهن باطل، لأنه رهنه بغير إذن مالكه. وإن أذن له في رهنه بمئة فرهنه بأقل منها صح، لأن من أذن في شيء فقد أذن في بعضه. وإن رهنه بأكثر منها بطل في الكل في أحد الوجهين، لأنه مخالف أشبه ما لو خالف في الجنس. وفي الآخر يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال.
هذا هو القول الراجح، أنه إذا أعاره على شيء معلوم من الدين فرهنه بأكثر يبطل ما زاد فقط، لأن المخالفة حصلت في الزائد، وإلا فأصل الإعارة للرهن ثابت.
وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال، سواء أجله أو أطلق، لأن العارية لا تلزم. وإن حل الدين قبل فكاكه
قوله رحمه الله المعير مطالبة الراهن في هذا نظر، لأنه إذا أذن له أن يرهنه فإنه يتعلق به حق شخص ثالث. من هو؟ المرتهن. فكيف يقال للمعير أن يطالب بفك الراهن؟ أن نقول أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمون على شروطه، بل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم.
وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه، لأن هذا مقتضى الرهن. ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثليا، لأن العارية مضمونة بذلك. ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة، لأن العارية مضمونة فيضمن نقص ثمنها. وإن بيع بأكثر من قيمته رجع به، لأن ثمن العين ملك لصاحبها. وقيل لا يرجع بالزيادة وإن تلفت في يد المرتهن رجع المعير على المستعير، ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى وإلا فلا. فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن رجع عليه، وإن كان بغير إذنه متبرعا لم يرجع. وإن قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير إذنه. فصل.
سبق لنا أن نقول الراجح أنه إذا قضى الدين بنية الرجوع فله أن يرجع، سواء أذن المدين أم لم يأذن، لأن المدين حصلت له الفائدة وهي فكاكة المدين من الدين. هذه الصورة في الحقيقة التي ذكرها في هذا الفصل يعني ينبغي أن نعلمها نظريا، أما عمليا فلا، لأنه قد يحصل فيها تلاعب، خصوصا إذا قلنا إن للمعير أن يرجع في عاريته قبل وفاء الدين. لأنه قد يأتي إنسان ويستعير من شخص سيارة، يقول أعذني إياها أرهنها بدين أخذه من فلان، فيأتي لفلان ويقول هذه السيارة رهن، ويحصل بذلك تدليس وغش. لكن نظريا لا بأس من هذا.
فصل. إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال أعرتنيها؟ قال بل أجرتكها عقيب الحق. والدابة قائمة، القول قول الراكب لأن الأصل عدم الإجارة وبراءة ذمته من الأجرة، وإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة. فالقول قول المالك لأنهما اختلفا في صفة نقل ملكه إلى غيره فأشبه ما لو اختلفا في العين، فقال وهبتنيها، وقال بل بعتكها، فيحلف المالك ويجب له المسمى في أحد الوجهين لأنه ادعاه وحلف عليه، والآخر تجب أجرة المثل لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في قدر الأجرة لم يجب أكثر من أجرة المثل، فمع الاختلاف أولى. وإن قال
سوامع واضح، يعني اختلف في عقد العقد لما قال أعرفه أو أجرته اختلف، فقال صاحب الدابة إني أجرت، وقال الآخر بل أعرفه، فالقول قول من؟ قول مستعير، لأن ما مضى مدة لها أجرة، والأصل فرأته من الأجرة. أما إذا مضى مدة لها أجرة كنصف اليوم وما أشبه ذلك فإن قول المالك لأن الأصل أن الملك لا يخرج عنه إلا ببينة.
وإن قال أكريتنيها؟ قال بل أعرتكها بعد تلفها أو قبله. فالقول قول المالك مع يمينه لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترده، حديث حسن. والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. وإن قال غصبتنيها؟ قال بل أعرتنيها أو أكريتنيها، فالقول قول المالك لذلك، ولأن الراكب يدعي انتقال المنافع إلى ملكه بالعارية أو الكراء، والمالك ينكر ذلك والأصل معه.
واضح.
باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالإجماع. وقد روى
المؤلف رحمه الله عرف الغصب بأنه استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهذا الحد خاص لأنه غير مانع، إذ أنه يدخل فيه ما سرق وما أخذ نهبا وما أشبه ذلك، فيجب أن يضاف إلى هذا قيد وهو قهرا، يعني يأخذه غصبا عليه قهرا، هذا هو الغصب. وأما إذا أخذه على غير هذا الوجه فليس بغصب، ولكن هل يعطى أحكام الغصب أو لا فيه تفصيل معروف في بابه. نعم.
وهو محرم بالإجماع. وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. رواه مسلم. ومن غصب شيئا لزمه رده، لما روى
المؤلف القرآن والسنة لك الأولى. القرآن قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والغصب ما في تراض. فهو كما قال مالك رحمه الله محرم بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك.
ومن غصب شيئا لزمه رده، لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده. وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمنها. لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها، ولا حق له بالقيمة مع بقاء العين. وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا كثوب استخلق أو تخرق وإناء تكسر أو تشقق وشاة ذبحت وحنطة طبخت فعليه رجل
طحنت أربعة في المطبوع طبخت لكن طحنت أحد خمسة
وحنطة طحنت فعليه رده فعليه رده وأرشى
وأرش نقصه
فعليه رده وأرش نقصه لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك
في هذا الفصل إذا نقص المرصوب فإن كان نقص عين أو صفة في العين فهو مبون على الغاصب وإن كان نقص سعر فليس بمضمون ما دامت السلعة باقية على ما هي عليه مثال ذلك لو غصب سيارة تساوي 50,000 وكان هذا في أول ورودها ثم كثرت في الأسواق وصارت لا تساوي إلا 40,000 والسيارة باقية بحالها فإنه يردها إلى صاحبها ولا يلزمه الضمان ضمان نقص القيمة لأن القيمة أمر منفصل عن العين هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله والصواب أن ما نقص في السعر فهو مضمون وذلك لأن هذه السلعة التي كانت في مثال ذكرنا هذه السيارة تساوي 50,000 الآن لا تساوي إلا 40 فهو قد حال بين صاحبها وبين هذه الزيادة فيلزمه نقص النقص ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يريد أن ينقص أحدا يقصبه شيئا ويدعه حتى إذا نقصت القيمة قال خذ مالك فيحصل بهذا فوضى وضرر على الناس فالصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون كالذي ينقص بالقيمة كالذي ينقص بالعين أو الوصف وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب نعم
وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك لأن عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدله كما لو قطع من الثوب جزءا وإن كان النقص غير مستقر كطعام ابتل أو عفن فله بدله في قول القاضي لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف وقال أبو الخطاب يخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع أرشه لأن عين ماله باقية فلم يمنع من أخذها مع أرشها كالثوب الذي تخرق فصل
هذا ينبغي أن يفصل فيقال إذا كان نقص الذي ليس مستقل إذا كان يزول سريعا فلا بأس أن ينتظر وأما إذا كان يتأخر فهنا ينبغي أن يقال إنه يضمنها بالبدل لأنه لتأخره يفوت المالك مصالح واضح المسألة ولا غير واضح مثال ذلك غصب البرقان وابتل البرقان البلل هذا يزول ليس بمستقل لكن متى يزول قد يتأخر كثيرا خصوصا في أيام الشتاء وأيام الرطوبة فيتضرر المالك فهنا نلزمه ببدله يابسا وأما إذا كان يزول سريعا فإننا لا نلزمه ونقول انتظر إلى آخر النهار حتى يستقر النقص ويضمن بالقرش لكن لو قال أنا لن أصل وأريد أن تقوم القرش الآن فله ذلك لو قال أنا من أبصر صاب الأصل من بسافر مثلا قدروا قيمته اليوم وآخذه وآخذ القرش فله ذلك ولا يمكن أن يجبر ويقال ينتظر حتى يزول هذا النقص لأنه سيزول قريبا. يقول أنا ما لي ولا ينتظر. نعم. باعها
ثم بعد ذلك تاب إلى الله وأراد أن يعطي قيمة هل يضمن ما باعها أو ثمن
يضمن بقرة أقول يضمن بقرة أي مثله لأنه معتدي لكن لو اصطلح على شيء فلهما ذلك لأن حق لهم. أما إذا قال أنا أريد بقرة مثل بقرة فلا بد أن يعطى بقرة مثل بقرة. وهذا هو مما يؤيد القول بأنه يضمن نقص السعر. أرأيت لو كانت نقص السعر غصبها ويتساوي 3000 ثم نقصت قيمة البقر وصارت تساوي 500 وأراد الغاصب أن يردها هؤلاء يردها لكن هل يضمن النقص؟ هذا ينبني على الخلاف في نقص السعر.
من غصب شخصا
مجين إن شاء الله يبيجين الشرف على الآدم إن كان مملوكا فهو كالحيوان وإن كان حرا فيه خلاف يعني.
فصل. فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه فنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة فيهما نقص مع الرد لذلك. وإن كان أرشه مقدرا كذهاب يده فكذلك في إحدى الروايتين لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة والأخرى يرده وما يجب بالجناية لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدر كضمان الجناية.
والصواب في مسألة الرقيق أنه ليس فيه مقدر شرع وأنه يضمن بما نقص لأنه كالبهيمة تماما. ولذلك يفرق الناس بين رقيق كاتب ورقيق غير كاتب ورقيق عالم ورقيق جاهل. وعلى هذا فإذا قلنا بالمقدر قلنا فيه نصف قيمته سواء كانت اليمنى أو اليسرى. وإذا قلنا بأنه يرجع في ذلك القيمة قلنا إن كانت اليمنى فلها تقدير وإن كانت اليسرى فلها تقدير. أيهما أكثر؟ اليمنى. كذلك في الأصابع إذا قطع القنصر فليس كالإبهام، الإبهام أغلى فيقدر الإبهام بقيمة أكثر لأن ضمان الرقيق ضمان مال وأما الحر فضمانه ضمان أجزاء. ولهذا نجد في الأحرار أن دية القنصر والإبهام سواء ودية السن والأضراس سواء.
فإن قطع الغاصب يده فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته كغير المغصوب. وعلى الأولى عليه أكثر الأمرين من نصف قيمته أو قدر نقصه لأنه قد وجدت اليد والجناية فوجب أكثرهما ضمانا. وإن غصب عبدا
فصاب خلاف هذا القول صاب أن يقال يضمن بما نقص فيقدر كأنه عبد سليم ويقدر بعد ذلك كأنه عبد مقطوع اليد ثم الفرق بينهما يلزم الأصل.
وإن غصب عبدا فقطع أجنبي يده فللمالك تضمين أيهما شاء. فعلى الأولى إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا غير لأن ضمانه ضمان جناية. وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة وطالب الغاصب بتمام النقص، وعلى الثانية يطالب أيهما شاء ويستقر الضمان على القاطع لأنه المتلف فيكون الرجوع عليه. فصل. وروي عن أحمد في من قلع عين فرس أنه يضمنها بربع قيمتها لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه، والصحيح أنه يضمنها بنقصها لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر كسائر البهائم أو كسائر أعضائها. ويحمل ما روي عن عمر على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة، على أن عين الدابة التي قضى فيها نقصها ربع القيمة.
عندنا مصروفة لكن ما له وجه.
ولو غصب دابة قيمتها 100 فزادت فصارت قيمتها 1000 ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 500.
نقصت لأن نقص تستعمل لازم ومتعدد. قال الله تعالى ثم لم يكسوكم شيء.
ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتها لزمه 500 لأن الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف، وقد فوت نصفها فضمن 500. فصل. فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أغلاه فذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد، ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما لأن الواجب فيهما مقدر بذلك، فإن لم يكن مقدر فعبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزله لأن الواجب فيهما نقص من القيمة ولم تنقص. فإن أغلاه عصيرا فنقص فهو كالزيت لأنه في معناه، ويحتمل أن لا يضمن لأن رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب. فصل. فإن نقصت العين دون القيمة وكان الذاهب يضمن بمقدر كعبد خصاه وزيت أغلاه فذهب نصفه ولم تنقص قيمته فعليه قيمة العبد، ومثل ما نقص من الزيت مع ردهما لأن الواجب فيهما مقدر بذلك، فإن لم يكن مقدر كعبد سمين هزل فلم تنقص قيمته لم يلزمه أرش هزله لأن الواجب فيهما نقص من القيمة ولم تنقص. فإن أغلاه عصيرا فنقص فهو كالزيت لأنه في معناه، ويحتمل أن لا يضمن لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب مائيته فقط بخلاف الزيت. فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين.
المثل الأولى إذا نقصت العين دون القيمة فيها نظر كخصاب رقيق، فإنه إذا خصر رقيق زادت قيمته بلا شك، وضمان الرقيق يجري مجرى ضمان الأموال كما لو خصر فحلا من الغنم فزادت قيمته فإنه لا يضمن. فكذلك العبد، فالصواب أنه إذا خص العبد وزادت القيمة فلا ضمان عليه لأنه يجري مجرى الأموال. ومثل الزيت إذا غلاه حتى تجمد وثقل وازدادت قيمته بذلك فإنه لا ضمان عليه لأنه زاده
خير.
زاده خيرا، وهذا الخير الذي زاده بعمل منه أي من الغاصب. نعم.
ويحتمل أن لا يضمن لأن الغليان عقد أجزاءه وجمعها وأذهب مائيته فقط بخلاف الزيت. فإن نقصت عينه وقيمته فعليه مثل ما نقص من العين، وأرش نقص الباقي في العصير والزيت، لأن كل واحد من النقصين مضمون منفردا، فكذلك إذا اجتمعا.
والصواب في هذه المسألة أن يضمن الأكل من هذا أو هذا، ولا يمكن أن يجمع عليه ضمانين، لأنه استفاد من النقص.
ولو شق ثوبا ينقصه الشق نصفين، ثم تلف أحدهما رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه. وإن غصب خفين فتلف أتلف أحدهما، فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقص الباقي بسبب تعديه، والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي وقيمته. والآخر لا يلزمه إلا رد الباقي وقيمة التالف، لأنه لم يتلف إلا أحدهما.
والصواب الوجه الأول، أنه يلزمه قيمة التالف وما نقص الثاني، لأن الناس لا يمشون بنعل واحد أو بخف واحد. نعم. ايش؟ نعم. ما يمكن، لان عين ماله باقي، عين ماله في الخف الباقي باقية. فلو ألزمناه بان يشتري نعلا جديدا فهذا مقتضى اننا اكرهناه على ان يبيع علينا ما لازمه. نعم.
فصل. وإن غصب عبدا فمرض أو بيضت عينه ثم برئ لم يلزمه إلا رده، لأن نقصه زال، فأشبه ما لو انقلعت سنه ثم عادت. وإن هزل ثم سمن أو نسي صناعته ثم علمها، فكذلك في أحد الوجهين، لأن نقصه زال فأشبهت التي قبلها. والآخر يضمن النقص لأن السمن الثاني غير الأول، فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول. فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل ضمنهما معا، لأن الثاني غير الأول.
لو سمن ثم هزل أضمن الله. هذا عندي هو الأصح، لأنه ضمنهما معا.
فعلى هذا الوجه لو سمن ثم هزل ثم سمن ثم هزل ضمنهما معا، لأن الثاني غير الأول. وعلى الوجه الأول يضمن أكثر السمنين قيمة، لأن عود السمن أسقط ما قابله من الأرش. فإن كانت الزيادة الثانية من غير جنس،
صحيح أنه لا يغلو إذا هزم ثم عاد فسمن، فإنه لا يغلو، لأن النقص الأول عوره الغاصب، وهذه البهيمة لا تسمن إلا بإيش؟ بأكل وشرب، فقد ضمنها بالتحقيق.
فإن كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأول، كعبد هزل فنقصت قيمته ثم تعلم فعادت قيمته، ضمن الأولى، لأن الثانية من غير جنس الأولى فلا تنجبر بها. وإن نسي الصناعة أيضا ضمن النقصين جميعا لما ذكرنا.
فصار أن النقص في خلاف، إن كان وصف وعاد من الجنس الأول فلا ضمان، مثل أن يمرض ثم يعافى فهذا لا يبقى. إذا كان نقص عين كالسمن، بأن كان سمينا ثم هزل ثم سمن، فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه كالأول لا ضمان فيه، لأنها عادت من الجنس الأول. أما إذا كان من غير جنسه كعبد سمين هزل فنقص قيمته، لا لكنه تعلم فزاد، فهنا يضمن الأزال. نعم يضمن السمن لأنه إيش؟ لأن الزيادة من غير جنس الأول. فالأقسام ثلاثة.
فصل: إن جنى العبد المغصوب لزم الغاصب ما يستوفى من جنايته لأنه بسبب كان في يده، وإن أقيد منه في الطرف فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى لكونه ضمانا وجب باليد لا بالجناية، فإن القطع قصاصا ليس بجناية. وإن تعلق الأرش برقبته فعليه فداؤه لأنه حق تعلق برقبته في يده فلزمه تخليصه منه. وإن جنى على سيده ضمن الغاصب جنايته لأنها من جملة جناياته فأشبه الجناية على أجنبي. فصل: وإن زاد المغصوب في يده كجارية سمنت أو ولدت أو كسبت أو شجرة أثمرت أو طالت، فالزيادة للمالك مضمونة على الغاصب لأنها حصلت في يده بالغصب فأشبهت الأصل. وإن ألقت الولد ميتا ضمنه بقيمته يوم الوضع لو كان حيا لأنه غصب بغصب الأم. وإن صاد العبد
والهذا واضح، لأن الغاصب يعامل بأضر الأمرين بعدوان، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، فمفهومه أن المعتدين عليهم سبيل.
وإن صاد العبد والجارية صيدا فهو
أو الجارحة
وإن صاد العبد أو الجارحة صيدا فهو لمالكهما لأنه من كسبهما. وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه وصيده؟ فيه وجهان. أحدهما:
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.